يقرؤون يتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب البرهان في تجويد القرآن، وهو من الكتب المشهورة في فن التجويد عند المتأخرين. نمر عليه إن شاء الله تعالى. كما قلنا حتى تتحسن قراءة القارئ فيواكب بين النظر والتلقين العملي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. قبل هذا تقرير الشيخ عبد الفتاح القاضي في الكتاب، قال: الحمد لله منزل القرآن وملهم البيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جود الله خلقه وأحسن خلقه، وعلى آله وصحبه والتابعين. وهذا كما ذكرنا في بعض الدروس أنه يسمى براعة الاستهلال، أنه بيّن في مقدمته أن الموضوع في التجويد، في قوله الذي جود أشار إلى أن الموضوع في التجويد. قال: وبعد، فقد اطلعنا على كتاب البرهان في تجويد القرآن من وضع ولدنا الأستاذ النابغة الشيخ محمد الصادق قمحاوي المفتش بالأزهر، فوجدناه صحيح الأحكام متضمنا لأهم مباحث فن التجويد، مشيرا لعلله وأسراره في عبارة سهلة وأسلوب عذب وتركيب رصين. ولقد ألحق بهذا الكتاب رسالة قيمة مشتملة على جملة من الآثار والأحاديث الصحيحة التي انتقاها من السنة النبوية في فضائل القرآن الكريم. والله نسأل أن ينفع بهما أهل القرآن بقدر إخلاص نية مؤلفهما، إنه سميع مجيب الدعاء. ومقدمة المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله الذي اختار من عباده أقواما شرفهم بحمل كتابه، وأوجب عليهم تجويده والعمل بما فيه، وأجزل لهم العطاء والرضوان على ذلك سبحانه من إله كريم وهاب، فضل أهل القرآن على من سواهم. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نتخلص بها من النزغات وتعلو بها ونعلو بها أرقى الدرجات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيئه وخليله وخيرته من خلقه والسفير بينه وبين عباده، القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والقائل: من أراد أن يتكلم مع ربه فليقرأ القرآن. أما الحديث الأول فحديث عثمان في البخاري، وأما الحديث الثاني قال المعلق: أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد والديلمي في الفردوس، مسند الفردوس. ومسند الفردوس من مظنات الأحاديث الصحيحة أم الضعيفة والموضوعة؟ مسند الفردوس من مظنات الأحاديث الصحيحة أم الضعيفة والموضوعة؟ ضعيفة. مسند الفردوس مظنة من مظنات الأحاديث الضعيفة، والضعيفة جدا. ليس المعنى أن كل ما فيه كذلك، لكنه شحن الكتاب شحنا بهذه الأحاديث التي لا ترتقي إلى الاحتجاج. ولهذا يقول: قال الألباني في الضعيفة: ضعيف جدا. قال المؤلف: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين حفظوا القرآن وحافظوا عليه وجودوه وتدبروا معانيه وعملوا بما فيه من أحكام وتخلقوا بما فيه من آداب، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فيقول الفقير، فيقول العبد الضعيف كثير الهفوات الراجي من ربه العفو وغفران السيئات المستعيذ من التسميع في القول والعمل، محمد الصادق ابن قمحاوي ابن محمد الشافعي المفتش العام بالمعاهد الأزهرية: إن أفضل ما يشغل الإنسان به جوارحه كتاب الله الكريم، من حفظه وتجويده وتدبر معانيه والعمل بما فيه، ليكون بذلك من أهل السعادة في الدارين. هذا ولما تفضل الله علي بشرف تدريس القرآن الكريم وعلومه بالأزهر الشريف، سألني بعض من وفقهم الله تعالى لتلاوة القرآن أن أضع رسالة في تجويده تكون قريبة الفهم وسهلة المنال، وافية بالمقصود في غير قصر مخل ولا طول ممل، فنزلت على رغبتهم مستعينا بالله راجيا منه العون والتوفيق إلى تحقيق هذه الرغبة، وسألته وهو خير مسؤول أن يجنبني الزلل وأن ينفع به كل من تلقاه بقلب سليم وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، فهو نعيم المولى ونعيم النصير. وسميته البرهان في تجويد القرآن، وقد رتبته على دروس نثرية وشواهد من تحفة الأطفال والجزرية ثم اختبارات على هذه الدروس، وقد ذيلته برسالة في فضائل القرآن، والله ولي التوفيق. والعقيدة السائدة في الأزهر، هل هي عقيدة أهل السنة أم عقيدة الأشاعرة؟ من يجيب؟ الأشاعرة، عقيدة الأشاعرة. طيب، قال المؤلف مقدمة: اعلم أن لكل فن مبادئ 10، وإليك مبادئ فن القرآن، فن التجويد. اعلم أن لكل فن مبادئ 10، هذا على الإضافة، لكن لو قال مبادئا 10 يكون أولى. اعلم أن لكل فن مبادئ ممنوع من الصرف، مبادئ 10، وإليك مبادئ فن التجويد: تعرفه التجويد لغة التحسين، يقال هذا شيء جيد أي حسن، وجودت الشيء أي حسنته، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه، وحق الحرف صفاته الذاتية اللازمة له كالجهر والشدة والاستعلاء والاستفال والغنة وغيرها، فإنها لازمة لذات الحرف لا تنفك عنه، فإن انفكت عنه ولو بعضها كان لحنا. حق الحرف صفاته الذاتية، كل حرف له صفات ذاتية وله صفات عارضة، له صفات ذاتية وله صفات عارضة، فإذا فككت الصفة الذاتية عن الحرف لم تكن نطقت بالحرف النطق الصحيح. مثال ذلك: الطاء من الصفات المستعلية المطبقة. فإذا جاء إنسان وقرأه مستفلا أو خفض هذه الصفة عن مرتبتها الصحيحة فإن القراءة تهتز. مثلا يأتي إلى الشيطان فيقول الشيطان الشيطان، يجعلها مثل التاء، الشيطان قريبة من التاء، لا ينطق بالحرف النطق الصحيح. لماذا؟ لأن الصفة اللازمة وهي حق الحرف، الصفة المستعلية هذه المطبقة، صفة الاستعلاء والإطباق، فقدت من هذا الحرف. فربما دخل في حرف آخر أو اهتزت مرتبته الصحيحة وضعف النطق به. قال ومستحقه، مستحق الحرف، صفاته العرضية الناشئة عن الصفات الذاتية كالتفخيم فإنه ناشئ عن الاستعلاء، وكالترقيق فإنه ناشئ عن الاستفال، وهكذا. فالراء مثلا أو نعم الراء تفخيمها يعرض في مواضع ويذهب هذا التفخيم ويحل محله الترقيق في مواضع، وهذه كلها ستاتي. فإذا العرضي هو الذي يذهب ويأتي، يعرض ويزول، يعرض ويزول، هذا عرضي. والذاتي هو الذي لا يزول أبدا من الحرف، قد يضعف في لسبب لكنه لا يزول، لا يزول. نعم مثال ذلك كما قلنا صفة الإطباق في الطاء، صفة الاستعلاء في الطاء، والجهر والشدة فيها، هذه ما تذهب منه، لكن قد تضعف درجاتها بحسب مراتب الاستعلاء، مراتب التفخيم، هذه ستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. قال حكمه، إذن قولهم إخراج كل حرف من مخرجه، من مخرجه أي من مخرجه الصحيح، مع إعطائه حقه، المراد بقولهم حق الحرف المراد به صفاته الذاتية. نعم ومستحقه المراد به صفاته، صفاته ماذا؟ العرضية التي تعرض وتزول. قال حكمه العلم به، قال حكمه العلم به فرض كفاية، العلم به فرض كفاية، يعني دراسة فن التجويد والعلم بفن التجويد فرض كفاية، إذا قام به بعض سقط الإثم عن الآخرين. والعمل به أي العمل بالتجويد الذي يؤدي إلى القراءة الصحيحة فرض عين على كل قارئ مسلم ومسلمة، لا بد لكل قارئ أن يتعلم من القراءة ما يجعله يقرأ القرآن قراءة صحيحة بعيدة عن اللحن الجلي وبعيدة عن الغلط في تلاوة كتاب الله بقدر استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم، لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقول النبي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعد يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة أو مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. في التعليق قال هذا حديث المنكر. نعم لأن الأخذ بالأحاديث الصحيحة إنما يحسنه أهل الحديث، ومن كان بعيدا عن فن الحديث ربما لما ولف في كتاباته الصحيحة والضعيفة والموضوع والمنكر. نعم، فهذا حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. واعلموا إخواني في الله أن القرآن أو أن القراءة فيها أداء وفيها مراعاة أحكام وفيها صوت، فالصوت الحسن حسن وما أحسنه، لكن مع مراعاة الأحكام. أما أن يتبع القارئ أن يتتبع حسن الصوت مع إخلاله بأحكام القراءة وبالأداء، هذا خلل، هذا ما هو تجويد، هذا أو ما ليس بإحسان في ترتيل القرآن، وإنما هو من تتبع الصوت وإضاعة أحكام التجويد. ولهذا تجد بعض القراء المشهورين الذين ذاع صيتهم تجد صوته قد أخذ بمجامع قلوب الناس، لكنه لا يراعي أحكام التجويد، لا يراعي أحكام التجويد. فالحسن إنما يتم ويكتمل عند أن يكون عندك أداء طيب وصوت حسن، فإن لم يكن فقدم الأداء الطيب، ومن سمعك بأدائك الطيب فإنه يرتاح لك ولو لم يكن صوتك بذاك الحسن. قال موضوعه الكلمات القرآنية، وقيل الحديث كذلك، يعني موضوع علم التجويد. ما هو التجويد؟ ينصب على ماذا؟ أنت تعرف أحكام التجويد لأجل أن تقرأ القرآن، فما هو الموضوع الذي ستعمل فيه علم التجويد؟ ما هو الموضوع الذي ستعمل فيه علم التجويد؟ هو ماذا؟ الكلمات القرآنية. طيب، الحديث، هل الحديث تعمل فيه أحكام التجويد؟ لا، ما تعمل فيه أحكام التجويد. ما يأتي شخص عند قراءة الحديث ويقول مثلا: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أو يأتي يقرأ الحديث كأنه قرآن، لأن قراءة القرآن فيها علم زائد وفيها مراعاة زائدة على كلام العرب. مجرد كلام العرب لا يقرأ القرآن كقراءتك لسائر الكلام، حتى عندما نزل القرآن عليهم لم يكونوا يقرؤون القرآن كقراءتهم للكلام العابر العادي، لأن الله عز وجل نبه على أن القرآن يحتاج إلى عناية أشد من عنايتهم بالكلام الذي يتكلمون به، فقال: ورتل القرآن ترتيلا، وقال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، والأحاديث في، وقال: زينوا القرآن بأصواتكم، وأحاديث أخر من هذا الباب تدل على أن القرآن فيه قدر زائد عن مجرد الكلام العادي. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يرويه المحدثون بالكلام العادي الفصيح، ولا يصل إلى رتبة ترتيل القرآن، لأن الترتيل خاص بالقرآن، ورتل القرآن ترتيلا. قال فضله: ولهذا لا نحبذ أن الإنسان إذا قرأ على بعض المشايخ الأحاديث أنه يقرأها كأنها قرآن ويرتلها ويتغنى بها، لا نحبذ ذلك، لأن هذا خاص بالقرآن ترتيل. عند قراءة المتون العلمية والأحاديث تقرأ قراءة فصيحة واضحة عادية، أما أن ترتل كالقرآن فهذا خلاف ما نراه. قال فضله هو من أشرف العلوم وأفضلها. يعني بعضهم يأتي يقول مثلا وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم يذكر الحديث يعني يجعله بصوت وترتيل وهكذا كأنه قرآن، هذا لا نحبذه، يقرأ الحديث قراءة فصيحة واضحة، والترتيل والتغني يكون في القرآن. قال فضله هو من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بأشرف الكتب وأجلها، واضعه أئمة القراء، فائدته الفوز بسعادة الدارين، استمداده من الكتاب والسنة، اسمه علم التجويد، مسائله قواعده وقضاياه. ما هي المسائل المبحوثة في التجويد؟ قال مسائله قواعده وقضاياه الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام الجزئيات، يعني القاعدة الكلية، ما حكم النون الساكنة عند الهمزة؟ أقول إظهار، هذه قاعدة كلية، قواعده وقضاياه الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام الجزئيات. أحكام الجزئيات عند أن تقرأ تعرف أن هذا النون الساكنة لها حكم كلي بحسب الحرف الذي بعدها، فإذا قرأت طبقت هذه القاعدة على الجزئيات وهي الآيات المفرقة في كتاب الله. غايته صون اللسان عن اللحن في كلام الله تعالى، واللحن هو الخطأ، هو الخطأ والميل عن الصواب. طيب، والكلام على اللحن وتقسيمه إلى جلي وإلى خفي نبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إذن نكتفي اليوم بهذه البداية هذا التمهيد، والدرس القادم الذي سيكون يوم الثلاثاء، دروس التجويد يوم السبت ويوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى، دروس التجويد يوم السبت ويوم الثلاثاء من السادسة والنصف إلى السابعة بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي اليوم بهذا القدر. نعم، أحكام إلى معرفة أحكام الجزئيات. نعم، المقصود القاعدة الكلية تطبق على المواضع الجزئية، المواضع الجزئية هي الآيات القرآنية المفرقة في كتاب الله، حكم كلي، قاعدة كلية، تطبق هذه القاعدة عند قراءتك للآيات المفرقة، أحكام الميم الساكنة، أحكام النون الساكنة، هكذا أيضا صفات الحروف خارجها، قواعد كلية تطبقها وتعرف بها أحكام الجزئيات. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.